إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا وهذا المجلس 34 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب، ثم لم يسق له ترجمة، وساق حديث أبي اليمان عن شعيب فقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناهم على ذلك. وهذا الباب الذي ساقه البخاري رحمه الله تعالى كذلك وقع في كثير من النسخ، ففي عدة روايات بل في أشهر روايات الصحيح هكذا باب بلا ترجمة، لم يترجم له البخاري شيئا، يعني لم يذكر له عنوانا، وسقط لفظ الباب من رواية الأصيل أصلا، فصار هذا الحديث كأنه متمم أو كأنه الحديث الثاني في الباب السابق اللي هو باب علامة الإيمان حب الأنصار، فصار حديث عبادة بن الصامت هذا في رواية الأصيل للبخاري لما حدث لفظ كلمة باب صار كأنه الحديث الثاني في هذا الباب، لكن في عامة الروايات باب بلا ترجمة. وعادة البخاري في مثل هذا عندما يسوق باب ولا يترجم له أن هذا الباب كأنه فصل من الباب السابق على طريقة الفقهاء، فإن الفقهاء إذا ذكروا بابا وطال الباب أو كان لهم أو أرادوا أن هم يعني يذكروا شيئا متمما لهم قالوا فصل ويذكرون تتمة لهذا الفصل الأول أو الباب الأول الذي ذكروه، فكأن البخاري فعل ذلك أو يفعل ذلك كما يجري ذلك من عاداته على ما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهو على كل حال هذا الباب سواء قلنا أنه باب جرى كالفصل أو أنه ليس بابا أصلا وأنه متمم للذي قبله، هو على كل حال حديث عبادة بن الصامت حديث متمم للباب السابق في نفس الموضوع في علامة الأنصار في علامة الإيمان حب الأنصار. طيب، وما العلاقة التي بين حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه الآن وجه المناسبة يعني وبين الباب الأول اللي هو كما قلنا هو أصل المسألة وإن هذا تابع له على كل حال. الباب الأول عنوانه علامة الإيمان حب الأنصار، وساق فيه الحديث عموما، فكأنه هنا جاء ببعض الأفراد يضرب نموذجا يعني، وذلك محل الشاهد في قوله لما ذكر عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء
ليلة العقبة، والنقباء هؤلاء هم الذين نابوا عن الأنصار في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية انتقاله صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. فقد وقعت البيعة مرتان، هناك البيعة الأولى وكانوا يومئذ 12 رجلا، ثم البيعة الثانية وكانوا 70 رجلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا لي منكم 12 نقيبا، فأخرجوا 12 نقيبا. فكان عوية بن الصامت رضي الله تعالى عنه نقيب بني عوف، وكان أحد النقباء في هذه العقبة، في هذه البيعة، وهي البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، والتي وقعت عند عقبة منى في موسم الحج قبل هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه منقبة لعبادة بن الصامت، وهو أحد كبار الأنصار، أحد نقباء الأنصار وأكابرهم المتكلمين باسمهم، يعني حيث خرج في ذلك اليوم يتكلم باسم الأنصار ويعطي العهد والبيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة التي شرف الله بها الأنصار ورفع مقامهم وجعلهم في هذا المحل الأعلى الذي بوأهم إياه من نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا الحديث في الحقيقة أيضا متعلق بمباحث الإيمان من كذا جهة، ففيه كما سيأتي أن اجتناب المناهي من الإيمان، وأنه كامتثال الأوامر، فهذا داخل في الإيمان. وكذلك أيضا تضمن الرد على من يقول أن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، فالحديث جاء يرد على هؤلاء بأنه من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، وأن الحدود كفارات لأصحاب الكبائر يعني، ومن أصاب من ذلك شيئا من الكبائر هذه ثم ستره الله ولم يقم عليه الحد فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، فليس فيه كفر تارك، فليس فيه كفر فاعل كبيرة. وهذا رد على القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، على ما هو قول الخوارج وقول المعتزلة يعني. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان سبق الحديث عنه، هو الحكم ابن نافع البهراني، أحد علماء وأئمة وحفاظ الشاميين. قال: أخبرنا شعيب، شعيب معروف أيضا هو ابن أبي حمزة الشامي كذلك. وذكرنا قبل هذا السر في قول أبو اليمان دائما أخبرنا شعيب، وأنه لا يقول أبدا حدثنا شعيب، إنما دائما يقول أخبرنا، لأن هذا رواية أبو اليمان عن شعيب إنما هي كأنها مناولة أو من كتاب. وقد كان أبو اليمان سأل فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال له: قل في الجميع أخبرنا. قال: منه ما سمعت. وكان شعيب عسرا في الحديث، ما كان يحدث بسهولة، ولما جاء يموت قال: هذه كتبي، فمن شاء فليرويها عني وجيزه بها، يعني من شاء فليرويها عن ابني فقد سمع مني كل شيء. فكان أبو اليمان سمع شيئا وقرأ شيئا وأخذ شيئا مناولة، فسأل الإمام أحمد كيف يقول، إزاي يعبر في الأداء، كيف يعبر عن هذا، وهذا يدلك على دقة العلماء والمحدثين في أداء ما سمعوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى مجرد العبارة يقول إيه، يقول أخبرنا ولا حدثنا، فقال: قل في الجميع أخبرنا، من أخبرنا أقدر لمن حدثنا، على ما هو قول جماعة من أهل العلم، منهم من لا يفرق ويقول الجميع بمعنى واحد. قال: عن الزهري، والزهري سبق الحديث عنه قديما، وهو إمام الأئمة محمد بن شهاب الزهري، أول جامع الحديث والأثر، الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع بأن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أرادوا أن يجمعوا الحديث في كتاب واحد، في دفة واحدة، شيء يكتب يعني، ويكون تدوين رسمي، تدوين رسمي عام. وده اللي يوقع بعض الناس، لا سيما من ليس عنده دراية بهذه الصنعة، وأكثر هؤلاء من المستشرقين وتبعهم بعض الرعاع من المسلمين ممن لا يعرفون شيئا أصلا، وإنما يتبعون كل من هب ودب. وبنوا على هذا إن قبل الزهري وما كانش فيه كتابة للحديث، كان الحديث كله مروي شفاها، يعني بالتالي يقول لك يدخله الغلط وما فيش موثوقية وكلام، وهذا كلام في الحقيقة ليس له أساس من الصحة. فإن التدوين الذي دونه الزهري ومن معه يومئذ في عهد عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى من الهجرة كان التدوين الرسمي، اللي هو سيكون هناك كتاب جامع للناس تجمع فيه الأحاديث كلها، ويكون مثل ما جرى كده في الإيه في المصحف لما جمع على عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهل يقول قائل أن المصحف قبل أبي بكر لم يكن مكتوبا؟ أبدا، كان مكتوب، ما جمعوه منين؟ جمعوه من اللخاف ومن العسب ومن الأحجار ومن كل ما كان كتب عليه، ومن الرقاق ومن كثير من الوسائل الناقلة للكتابة هذه، كان مكتوب القرآن عليها ثم نقل ذلك إلى المصحف الجامع، بقى كله بين دفتين. وكذلك الحديث مكتوب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدلة كثيرة جدا، وهناك صحف موجودة إلى الآن، مخطوطات لهذه اللحظة مكتوبة في القرن الأول والقرن الثاني، ومرويات معروفة عند أهل الصنعة، كانت تكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلما الإمام إلا وله كتاب ونسخ وكل شيء موجود. يعني ما إيه اللي حصل عند ابن شهاب إن هو أراد أن هم يجمعوه جمعا عاما، جمع رسمي يعني، لكن الكتابة موجودة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا هم يحتجون بحديث أبي سعيد عند مسلم لا تكتبوا عني غير القرآن، أليس يدل هذا على أن غير القرآن كان يكتب؟ لو صح الحديث، والحديث فيه كلام، الحديث الصحيح فيه أنه من كلام أبي سعيد الخدري وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وحتى لو سلمنا بأنه من كلامه صلى الله عليه وسلم فكان في أول الأمر خشية اختلاط القرآن بالحديث، كانش لسه الناس حفظوا القرآن، وكانش القرآن نزل بتمامه، فكان يخشى في أول الأمر. ثم بعد ذلك صار الأمر متاحا، وقد وقعت وقائع كثيرة، والإنسان أمر بالكتابة وقال اكتبوا يا أبي شاه، وقال العبد بن عمرو اكتب، فالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، وأصبح الأمر منتهيا يعني، وأصبح الأمر منتهيا. والحديث في هذا يقول، لكن الشاهد لابن شهاب الزهري هو أول من جمع الحديث والأثر جمعا عاما، وهذا موضع الخلل الذي يقع عند من أنصاف المتعلمين ومن ليس عنده دراية بهذه الصنعة، فيتصور أن هذا الجمع الذي فعله ابن شهاب هو أول كتابة للحديث، وأن ما قبل ابن شهاب ما كانش في كتب، ما كانش في ورق، ما كانش في أحاديث مكتوبة، كان كله كلام سماعي، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق، بل هو غلط محض. ولو سلمنا حتى بصحته فالحديث له شأن آخر ليس الآن محل التوسع فيه. قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله ابن عمرو الخولاني، وأبوه اللي هو عبد الله ابن عمرو الخولاني صحابي، أبوه صحابي، وكان أبو إدريس الخولاني من علماء الشام وعبادهم وقرائهم، وهو أعلم أهل الشام وأقرأهم ومفتيهم بعد أبي الدرداء رضي الله تعالى عن أبي الدرداء، ورحم الله أبا إدريس الخولاني. فأبو إدريس كان له محل جليل حقيقة عند الناس، مع كونه لم يكن بذلك الذي كثر عنه الحديث وما شابه ذلك، لكن له جلالة وهيبة عجيبة، كما يقول غير واحد من العلماء، يقول هذا الرجل له يعني جلالة في النفس، عندما يذكر كان يخضع له العلماء ويقرون له بالتقدم عليه، مع كونه لم يكن مكثرا من الفتوى ولا من الحديث ككثيرين ممن كانوا في عصره. قال مكحول: ما رأيت أعلم من أبي إدريس، وولاه معاوية القضاء بدمشق، وكان قاص الشامي وقاضيهم في خلافة عبد الملك ابن مروان، لكن طبعا كان القاص في ذلك الزمان ليس كقصاص ما بعد ذلك، القصص اللي هو الجلوس لوعظ الناس وذكر الحكايات والأخبار ووعظ الناس وترقيق قلوبهم، كان هذا في الزمان الأول لا يقوم به إلا الكمل، وكان له صورة مختلفة، كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله، يقول قد كان القاص في الزمن الأول يكون له صورة عظيمة في العلم والعمل، كان علماء عاملين، لكن تناقص الأمر وصار القصاص بعد ذلك متأكلون بقصصهم ووعظهم إلا من رحم ربي، صار الأمر أقل حتى وصل إلى حيث صار القصص موضع زمن، يقول فلان هذا القاص، يعني هذا كأنه شخص جاهل يعني واعظ أو قصاص، رجل لا يدري ما يقول، لا يحقق ولا يحرر، صار هذا علامة بعض الأحيان على ضعف الرجل، انه قصاص مجرد بتاع حكايات يعني، لا هو متقن ولا هو محدث ولا هو فقيه ولا شيء، لكن كان في الزمان الاول في ايام ايام التابعين والصحابه كان لا يقص الا امثال هؤلاء، ابو ادريس الخولاني وهؤلاء الجله والاكابر من ائمه الاسلام وعلمائهم. قال ان عبده بن الصامت وهو ابن قيس الانصاري الخزرجي ابو الوليد المدني، وهو اخو اوس بن الصامت، وكان قد شهد العقبتين الاولى والثانيه والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من سادات الصحابه رضي الله عنه في الجاهليه وفي الاسلام. وليس يقول خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقه، وفضائله كثيره جدا. وانما ذكر هنا بكونه شهد بدرا خص بذلك، مع كونه شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته شيء، لان بدرا كانت اشهر المشاهد وكانت هي الفرقان بين الحق والباطل، كانت اولها واجلها واعظمها، فصار الرجل ينسب اليها ويتشرف بكونه من اهلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت حكايه حاطب بن ابي بلتعه الشهيره، واراد عمر ان يعني يقطع رقبته، قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان لهم من الاسلام محل عظيم، وهم من سادات الصحابه رضي الله عنهم. ولهذا مع ان عباده شهد كل المشاهد، لكن عندما يعرفون به ويفتخرون يقولون كان قد شهد بدرا، وكفى بذلك يعني فضلا وثناء عليه. وقد مات بالرمله من ارض الشام وقيل البيت المقدس سنه 34 وهو ابن 72 سنه. طبعا وقع خلاف كبير بين العلماء في هذه في هذا الحديث. هذا الحديث كان وقع في ليله العقبه، ان سياق القصه قد يوهم ذلك، لان يقول وكان قد شهد بدرا وهو احد من قبائل الذين بعثوا ليله العقبه، انه قال بايعوني، فذكر بيعه العقبه مع بايعوني قد يشعر بان ده كله وقع في نفس الليله هذه، وان المذكور في الحديث هذا هو بيعه العقبه. وهذا في الحقيقه على خلاف المشهور عند اهل السير، فان المعروف عند اهل السير ان هذه البيعه بيعه العقبه لم تكن بهذه الالفاظ، وانما كانت بيعه لحمايه النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ومنعه مما يمنعون منه انفسهم واهليهم، ولم يكن فيها هذا الكلام الذي في هذه البيعه، وانما هذه البيعه على وفق بيعه الايه بيعه النساء، وهذه متاخره بعيده بعد ذلك بسبب كثير. وقد جاءت احاديث جرى فيها الخلط بين هذا وذاك، وقد حرر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليهم جميعا، وقال وثبت بالروايات ان هذه البيعه التي ذكرها عباده بن الصامت هنا في هذا الحديث ليست بيعه العقبه، وانما جرى الخلط بسبب قول الراوي عنه وهو يصفه وهو احد من قبائل ليله العقبه، ثم قول بعد هذا بايعنا فصلا بايعوني على كذا. وان الصواب ان هذه الالفاظ الموجوده هنا في هذه البيعه هي بيعه اخرى متاخره بعد ذلك، قد تكون بعد فتح مكه وقد تكون بعد الحديبيه، يعني متاخره ما هي متقدمه بهذه الدرجه. وهذا طبعا سيظهر عندما ياتي الحديث عن مساله الحدود كفارات لاهلها ام لا، فسياتي خلاف وبيان ذلك اكثر في ذلك الحين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في البيعة، يعني اتفقت الروايات من حديث عبادة من طرقه الثلاثة أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم. وذكر الأولاد كما سيأتي هنا خرج مخرج المشهور الغالب يومئذ، وإلا فإن القتل كله مبايع عليه. وفي بعض روايات الحديث يقتل النفس التي حرم الله، وليس فيه ذكر الأولاد أصلا. ومن الرواة من اقتصر على هذه الأربع الأصول هذه، وبعضهم زاد على ذلك خصالا أخرى، فمنهم من قال ولا ولا ينتهي. وده مما استدل به الحافظ ابن حجر على ان هذه البيعه هي بيعه متاخره وليست البيعه الاولى، لان في البيعه الاولى ما كانش لسه فرض الجهاد اساسا، والانتهاب انما يكون في الجهاد عندما ينتهي بالرجل شيئا من الغنائم او ياخذه قبل ان تقسم يعني. وفي بعض الروايات ولا يعضه بعضنا بعضا، والعطيها هي الغيبه او الغيبه كما سياتي بيان ذلك ايضا. وهناك من ذكر خطأ سادسا وليه ولا تعفو في معروف، ولا تعفو في معروف. طبعا ما يتعلق بالخصال الاولى المتفق عليها هذه اللي هي الشرك والسرقه والزنا والقتل، فده امر واضح ما في اشكال. يبقى فقط كما قلنا تخصيص القتل بالاولاد، ولا تقتلوا اولادكم. فما جاء من ذلك في بعض الروايات فكان كما قلنا على معهود العرب يوزن من قتل الاولاد، الاولاد والبنات كمان، البنات يقتلونهم من اجل خشيه العار وخشيه ما ياتينا به بعد ذلك، والاولاد خشيه الفقر. وكان هذا معتاد، ولهذا جاء النص على ذكر الاولاد، والا فالقتل كله كما قلنا محرم مما بوي عليه الناس يومئذ. ووقع الخلاف في البهتان، ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. وقع الخلاف فيه كثيرا، ما المقصود بهذا البهتان الذي ياتونه بين ايديهن وبين ارجلهم؟ فاختلف العلماء فيه تبعا لاختلافهم في تفسيره في ايه النساء وفي بيعه النساء، وهو كما قلنا اصل البيعه هذه للنساء. فاكثر العلماء من المفسرين فسروه بالحاق المراه بزوجها ولدا من غيره، وقد روى ذلك علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وقاله مقاتل بن حيان وغيره. قالوا ان الافتراء هنا ان تلحق المراه بزوجها ولدا ليس من غيره، فهذا افتراء. لكن اختلفوا في معنى قوله بين ايديهن وارجلهن، ما الداعي لذكر هذه العباره؟ وكان يكفي ولا يفترين خلاص، لماذا بين ايديهن وارجلهن؟ وما المقصود بها؟ لها زياده معنى يعني؟ فقيل لان الولد اذا ولدته امه يسقط بين يديها ورجليها، فيكون هذا تدليلا اكثر على ان المقصود بالافتراء المنهي عنه ان تلصق المراه بزوجها رجلا ليس من غيره بسبب الزنا او بغير ذلك. وقيل انما اراد مما يفترينه بين تفتريه بين يديها ان تاخذه لقيطا فتلحقه بزوجها، فتلتقطه يعني تاخذه لقيطا من هنا او من هناك ولا تزني به. وبما يفترينه تفتريه بين رجليها ان تلده من زنا ثم تلحقه بزوجها. يعني في الجملة إذا ألحقت المرأة بأهله بزوجها رجلا ولدا ليس من نسله وصلبه وألصقته به على أنه ولده، فهذا من الافتراء الذي جاء في هذا الحديث. ومن المفسرين من فسر البهتان المفترى هذا بالسحر، ومنهم من فسره بالمشي بالنميمة والسعي في الفساد، ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالباطل. وقيل البهتان المفترى هذا يشمل كل هذا وما في معناه، وهو الأظهر. فكل هذه المعاني في الحقيقة كأنها مفردات لذلك المعنى الكبير للافتراء، يدخل فيه كل هذا وغيره يعني. وبعضهم قال إنما أراد بما بين يديها حفظ لسانها وفمها ووجهها عما لا يحل، وبما بين رجليها حفظ فرجها فيحرم عليها الافتراء والبهتان في كل ذلك. يعني كل هذا ذكره العلماء والمفسرون في هذا الباب، وكما قلنا اللفظ يحتمل كل ذلك والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. وما جاء في بعض الروايات ولا يعض بعضنا بعضا، العطيها الشتيمة، وقيل البهتان، وقيل الغيبة، وقيل غير ذلك، وقيل السحر، وكل هذا يعني كذلك مما يحتمله المعنى ويدخل في السياق. بعد ذلك قوله ولا تعصوا في معروف. العلماء وقفوا عند هذه العبارة وقالوا يعني ولا تعصوا في معروف، وهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغير المعروف حتى يخص المعصية بأنها لا تكون في المعروف، يعني هل يتوقع مثلا أن صار ممكن يأمر بمعصية أو يأمر بمنكر فعندئذ نعصيه في المنكر؟ المفروض يقول ولا تعصوا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر إلا بالمعروف. فقيل هذا له إشارة دقيقة إلى معنى جليل كما استنبطه بعض السلف، فكانوا يقول لو كان لأحد من البشر أن يطاع بكل حال لكان ذلك للنبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. فلما قصت طاعة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه بالمعروف وأنه هو رسول الله لا يطاع إلا في معروف مع أنه أصلا لا يأمر أبدا إلا بالمعروف، دل ذلك على أن الطاعة في الأصل لله وحده، وأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه وواسطة بينه وبين عباده. ولهذا قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ودل هذا على أن من دونه من باب أولى. إذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بقى مع بقية الناس ممن هم دونه صلى الله عليه وسلم في القدر والمكانة والإجلال والعلم والرفعة والمقام عند الله عز وجل؟ لا شك أن هذا أمر لا يحتاج إلى تدليل. كانت هذه البيعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم من وفى بها ومن لم يوف بها، فقال فمن وفى، قال صلى الله عليه وسلم فمن وفى بها فمن وفى بذلك فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني هو يجازيه على قدر ما يحب ويرضى. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقب. يبقى من وفى بهذه البيعة وأقام هذه الحدود على وجهها فهذا أجره على الله، وهذه إحالة على كريم وإحالة على مليء. وإذا أحال المليء والكريم على نفسه دل على أنه يهب هبة عظيمة ويجزل أمرا جليلا، فهذه إحالة على كريم. يبقى الوجه الآخر بقى، من أصاب من هذه شيئا، وقد جاء في بعض الروايات من أصاب من هذه القاذورات شيئا، هذه القاذورات يعني هذه الأعمال الخبيثة الكبائر المذكورة في الحديث هذه، فهؤلاء نوعان من الناس. النوع الأول من يعاقب به في الدنيا، من يعاقب به في الدنيا اللي هو يقام عليه الحد يعني، وبعض العلماء يدخل فيه أيضا من عوقب به ولو بغير إقامة الحد، كان أصابته مصيبة فهل هذا تكفر عنه ذلك؟ بعضهم يدخل هذا في ذلك. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا يعني حد به فهو كفارة له، هذا الأصل في المعنى يعني. وهنا اختلف العلماء هل الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ قد جاء في حديث أبي هريرة عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، في حديث أبي هريرة كده الإنسان يقول لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. وهنا يقول من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فيجعل الحد كفارة. واختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين، فالراجح أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، فقد قال الإمام البخاري المرسل فيه أصح، وحديث مرسل منقطع الإسناد يعني لا يثبت، قال وقد صح، ده كلام البخاري يقول حديث أبي هريرة الصحيح فيه المرسل، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات لأهلها، فهذا الفريق ضاع حديث أبي هريرة تماما يرده يعني، ويثبت حديث الباب حديث عبادة اللي هو فيه أن الحدود كفارة لأهلها. ويقولون الله تعالى أكرم من أن يثني على عبده العقوبة مرتين، يعني عاقبه في الدنيا وعاقبه في الآخرة كمان، الله أكرم من هذا، من عاقبه في الدنيا عفى عنه في الآخرة، ومن لم يعاقبه في الدنيا فهذا في المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، هذا اللائق بجلاله سبحانه وبكرمه وجوده ولطفه ورحمته بعباده. فضعفوا حديث أبي هريرة حقيقة حديث في الحقيقة أيضا ضعيف. ومن الناس من قال لا ليس ضعيفا لكنه كان في أول الأمر، كان هذا في بداية الحال، إنسان ما كان في أول الأمر يعلم ذلك ثم علمه الله، كان لا يعلم ويقول لا أدري ثم أدراه الله وأعلمه فقال في هذا الحديث فهو كفارة له، فكان هذا كأنه تدرب يعني. ويقول عيسى بن راهويه حديث قديم سابق، وحديث هذا البيعة يقول هو بعد ذلك في بعد الحديبية، وقد يكون بعد فتح مكة كمان. وعلى كل خلاصة الكلام أن الحدود كفارة لأهلها، وأن من اقترف ذنبا كفره الله عنه إذا أقيم عليه الحد، من وقع في هذه الكبائر طبعا كفره الله تعالى عنه بالإيه بالحد. لكن هل يلزم التوبة يعني لازم يتوب ولا يكفي الحد فقط؟ جمهور العلماء على أنه الحد كافي، من حد كفارة وإن لم يكن، يعني مجرد إقامة الحد على مرتكب الكبيرة، الحد على مرتكب الكبيرة هل يكفي لذلك ولا لا بد أن يتوب مع إقامة الحد حتى يكفر الله عنه ذلك؟ قلنا الجمهور على أن الحدود كفارة بمجرد كفارة للذنب بدون توبة، لو حتى ما تبش يقيم عليه الحد يكفر الله عنه بذلك، ولأنه سبحانه يثنى العبد نعمتين. وهذا مروى عن علي بن طالب عن الحسن وعن مجاهد وعن زيد بن أسلم، هو اختيار الثوري والشافعي وأحمد واختيار ابن جرير وغيره، واختيار عامة الجماهير من العلماء على هذا. وبعض العلماء قال ليس بكفارة بمجرد بل لا بد من توبة، وهذا مروى عن صفوان بن سليم وعن غيره ورجحه ابن حزم وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي وجماعة من العلماء، قالوا إن لا بد من التوبة مع الحد حتى يكفر الله عنه الذنب. والصواب في المسألة دون دخول في كثير من النقاش أن قول الجمهور هو الأقرب الصواب، ودليله حديث ماعز وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فطهرني، وكذلك قالت له الغامدية ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما قال لهمش لا توبوا الأول بعد كده طهرك وأنا بالحد، قال إني أصبت حدا فطهرني، فهذا الصحابي فاهم إن الحد يطهره، ونفسه أقره على هذا الفهم، ما قالوش لا الأول قول أتوب وبعد كده أتكلم في التطهير والكفار والحاجات دي، لم يقل له هذا، لم يفصل له، دل على أن الأمر على ما فهمه الصحابي وعلى أن الحد يكفر دون توبة يعني. وطبعا كما قلنا ان العلماء اختلفوا هل يدخل في هذه المسائل التي تكفر الذنوب الكبيره هذه من العقوبات، هل يدخل فيها العقوبات التي ليست بعقوبات شرعيه، يعني مصائب مثلا وقعت له مصيبه او جرى له الم او شيء، هل هذا يدخل في ذلك؟ فجماعه من العلماء يدخلون ذلك ويقولون انه بالفعل مما يكفر الله به هذا الكبائر، وجماعه يقولون ليس ذلك داخلا، والله أعلم، ولا حجر على فضل الله عز وجل. ده القسم الأول. القسم الثاني الذي يقترف هذه القاذورات المذكورة، القتل والسرقة والزنا وشيئا منها يعني، ثم لا يعاقب به في الدنيا بل يستر عليه ذنبه ويعافى من العقوبة، ستره الله، عمل المصيبة وربنا ستره، فهذا أمره إلى الله في الآخرة، هو في الدنيا خلاص ما حدش له علاقة به بل ستر نفسه، لكن في الآخرة أمره إلى الله، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفا عنه. وهذا موافق لقوله جل شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودون الشرك يدخل فيه الكبائر وكل شيء، والله يغفره لمن يشاء. وفي هذا رد على المعتزلة والخوارج اللي بيقولوا إن الله يخلد في النار بالذنب إذا لم يتب المذنب، هذا رد عليهم وصفع لهم يعني. هذا الذي يفعل الذنب لا يلزمه طبعا في الحقيقة أنه يذهب فيفضح نفسه، بل المفروض الشخص الذي يقع في الخطأ أو الذنب أنه يتوب بينه وبين الله عز وجل ولا يذهب لأحد فيشهر نفسه ويقول أنا فعلت ذنبا واعملوا بي كذا وكذا، الأولى بصاحب الذنب أن يستتب ستر الله، ربنا ستره ويستر نفسه ويتوب سرا كما أذنب سرا ويغفر الله له، والله تعالى أرحم الراحمين. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن من ستر الله عليه في الدنيا فإن الله يستر عليه في الآخرة، فإن الله يستر عليه في الآخرة، يذكر له ذنوبه، يقول له تذكر يوم كذا فعلت كذا، فيقول بلى يا رب عملت، ويوم كذا لم تفعل كذا فيقول بلى يا رب، فيقرره بذنوبه، ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالله تعالى واسع المغفرة، المرء الذي يقع في الذنب هذا الذنب ما هو بنهاية الدنيا، بعض الناس يصيبه الإحباط إذا وقع في ذنب وييأس، لا، الندم توبة، إذا ندمت وشعرت بالندم على ما فعلت من الذنب فالجأ إلى الله عز وجل وسأله المغفرة والستر، ولا تفضح نفسك ولا تخبر أحدا بشيء قط، ولا يلزمك هذا على أي حال في أي وقت أبدا، وإنما استتب ستر الله تعالى، والله تعالى يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة. وفي المسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها لا يستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة، وعند الترمذي وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه من أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم أن يعود في شيء قد عفى عنه. وهذا كله مما يعظم الرغبة والرجاء فيما عند الله عز وجل. طبعا هذه الأحاديث عملتها فيها مقال وأصحها حديث ابن عمر. فهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم بستره، وأن يغفر لنا جميعا مغفرة واسعة، ويرحمنا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.